أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. لا أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا فيما اعتاد أرباب العلوم ذكره في أول كل علم من اللي هو وقفة مع بعض المقدمات التي يمكن أن تكون مدخلا لبحث علم الرجال. سنقف أولا مع تعريف علم الرجال، ثم نقف مع موضوع علم الرجال، ثم ثالثة نقف مع الغاية من دراسة علم الرجال. طبعا وفي الغاية احنا راح نفتح هذا الملف اللي هو عليكم السلام ورحمة الله، اللي هو راح يصير توطأ لبحث هل هناك حاجة إلى علم الرجال. الأخوة يعلمون من دراساتهم السابقة أن هناك خلافا بين مثبت لتلك الحاجة وبين منكر لتلك الحاجة، والقصة هم معروفة إن شاء الله في ثنايا البحث سنقف عليها تفصيل. أما تعريف علم الرجال، ذكرت لعلم الرجال تعريفات عديدة، أنا راح أقف على ثلاثة منها وأترك فرصة المناقشة مع الأخوة في خصوص التعريف الثالث. إذ من الآن أقول إذ قد ينجر هذا التعريف إلى علم الدراية فيكون أقرب إلى علم الدراية منه إلى علم الرجال، وحتى نستوعب أقربية التعريف إلى علم الدراية منه إلى علم الرجال كن نقف على الفارق بين هذين العلمين، علم الدراية وعلم الرجال. خلوني أولا أقف مع التعريفين اللذين بحسب الظاهر لا مشكلة فيهما من جهة الميل إلى هذا العلم أو إلى ذاك العلم. عرف علم الرجال أولا بهذا التعريف بأنه العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا ووصفا مدحا وقدحا. هذا التعريف اللي ذكر اولا لعلم الرجال، اعيد مره اخرى حتى نقف على ما هو العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا ووصفا مدحا وقدحا. وهسه انت حتى تستطيع ان تستبدل واو العطف بين مدحا وقدحا بأو، فتقول مدحا أو قدحا. خلينا أقف مع هذا التعريف. طبعا في هذا التعريف احنا شخصنا موضوع علم الرجال، فإن موضوع علم الرجال الراوي الذي يكون محورا للأحوال العارضة عليه هو الراوي، فالمركز والمحور الذي تدور حوله جميع أبحاث الرجال هو الراوي. هذا الملاحظة الأولى في التعليم. الملاحظة الثانية في التعليم أننا نتناول الراوي هم من جهة ذاته سيدنا وهم من جهة وصفه، فنتناول مثلا في ذاته أنه فلان ابن فلان، ونتناول أوصافهم، لكن عن أي أوصاف نتحدث؟ تدرون كل واحد من الأشخاص ومنهم الرواة له صفات عديدة، فهل نتناول مجموعة أوصافه؟ بالتالي لا نترك صفة من صفاته إلا ونوليها البحث الكافي، أم لا نتناول مجموعة من الصفات المخصوصة النافعة في هذا العلم اللي هو علم الرجال؟ تتمة التعريف كانت بمثابة، أقول المفعول لأجله من ناحية نحوية هي ليست مفعولا لأجله، لكنها في قوة المفعول لأجله. تذكرون في النحو نحن نقول مثلا ضربت زيدا، ها ساعدوني تأديبا، السؤال لماذا ضربت زيدا؟ أقول ضربته لأجل التأديب. هذا المقطع الأخير من التعريف وكأنه كان جوابا عن سؤال. احنا مو قلنا نتناول ذات الراوي ونتناول وصف الراوي؟ فكأن هناك سؤالا مقدرا يقول ما هي الجهة التي تتناولونها من أوصاف الراوي؟ آخر التعريف كان جوابا عن هذا السؤال، فجاء الجواب أن نتناول من الأوصاف ما يؤدي إلى مدحه أو يؤدي إلى ذمه أو قدحه. وها هنا ينبغي أن نفهم المدح سادتنا مشايخنا له إطلاقا، فمرة نذكر المدح ونريد منه، حتى أذكرك بالتقسيم الرباعي، نذكر المدح ونريد به ما يعم عدالة الراوي ووثاقة الراوي وحسن ذلك الراوي، هذا يسمون المدح بالمعنى الأعم. ومرة نقصد بالمدح ما يقابل العدالة والوثاق، فالمدح له إطلاقا. مرة نريد من المدح ما يقابل عدالة الراوي ويقابل وثاقة الراوي، فنقول أن فلانا عادل وأن فلانا ثقة وأن فلانا سمعوني من دون. فالمدح ها هنا قابل وصفي العدالة والوثاق. ومرة يطلق المدح ويراد به ما يعم أسمع ما يعم الثلاثة، فالمدح ها هنا يشمل كون الراوي عدلا ويشمل كون الراوي ثقة ويشمل كون الراوي ممدوح. هنا في التعريف عندما قال صاحب هذا التعريف مدحا أو قدحا، فقابل بين المدح والقدح، هل أراد من المدح المعنى الأخص المقابل للمعنيين الآخرين، أم أراد من المدح سمعوني المعنى الأعم الشامل للأقسام الثلاث؟ واضح لدى الأخوة أن المدح ها هنا ليس المراد منه المعنى الأخص، وإلا راح يصير بحثنا في علم سيدنا الرجال دائر بين أن نشخص أن هذا الراوي ممدوح وأن هذا الراوي ليس بممدوح، يعني مقدوح فيه. والحال أن علم الرجال لا يبحث عن خصوص المادح اللي يؤدي إلى كون الرواية حسن، لا يبحث عما ينتهي إلى كون الرواية صحيحة على فرض كون رواتها عدولا، أو يبحث عما ينتهي إلى كون الرواية موثقة على فرض كون رواتها أو بعض الرواة ثقات وإن لم يكونوا إمامية، وينتهي إلى الروايات الحسنة التي مدح أصحابها من دون تعديل ولا تلطيف. التفت إلى ما أقول؟ بالتالي المادح المأخوذ في التعريف يراد به، سمعوني، المادح بالمعنى الأعم، وهذا راح ينتهي بنا إلى أقسام ثلاثة من أقسام الحديث سمعوني الأربعة اللي الحديث صحيح وموثق سمعوني وحسن. هذا المدح اللي ورد في التعريف سيؤدي بك إلى إحدى هذه قولي أن فلانا عدل، هذا مدح، وقولي سيدنا أن فلانا ثقة، هذا مدح له، وقولي أنه ممدوح هذا أيضا، فالمدح يعم الثلاثة. وبالتالي أو قدحا بعد، وين راح تنتهي بك؟ إلى القسم الرابع اللي هو كون الخبر ضعيف. هذا واضح إن شاء الله. بالتالي قل معي أن المدح المأخوذ في التعريف هو المدح بالمعنى، هذا إن شاء الله واضح. هذا التعريف إحنا ما عندنا مشكلة معه. تعال للتعريف الثاني اللي لا يبتعد كثيرا عن التعريف الأول، هذا لن نقف عليه. شنو التعريف الثاني؟ هو العلم الباحث في الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول خبره أو عدم اتصافه بتلك الشرائط. فإحنا وين نبحث عن الراوي؟ من يا حيثية سيدنا؟ من الحيثية التي تؤدي بنا إلى القول أن رواية هذا الراوي واجدة لجميع شرائط القبول، أو أنها فاقدة لجميع أو لبعض تلك الشرائط. وأيضا موضوع، سمعون، علم الرجال ماذا؟ الراوي. فنتناول، ترى هذا مهم، فنتناول كل راون على حدة ذاتا ووصفا مدحا وقدحا، نرى هل اجتمعت فيه شرائط قبول الخبر أم أنه فاقد لها أو لبعضها. إن شاء الله الكلام واضح. تعال الآن إلى التعريف الثالث. في التعريف الثالث البوصلة ستختلف تماما. لاحظ الأخوة في التعريفين الأول والثاني أننا جعلنا مدار الباحث الرأي. عندما جئنا إلى التعريف الثالث سيتغير الأمر تماما. إذ سنقول في التعريف الثالث أن علم الرجال هو العلم الموضوع لمعرفة
وخلي لي خط تحت الآن. هي على أساسها سنقبل أو سنرفض هذا الحديث. هو العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر من غير المعتبر. فجعلنا سيدنا دائرة البحث محور الكلام ماذا؟ الحديث. هذا الحديث واجد للشرائط التي تصيره معتبرا، تصيره حجة، أم أنه ليس بواجد لتلك الشرائط. فجعلنا محور البحث في علم الرجال الذي يبحث فيه عن عوارضهم ها الذاتية ماذا؟ الحديث لل بالتالي المروي للراوي. اقول هذا التعريف الثالث سادتنا مشايخنا، حتى نقول هذا تعريف جيد ونشير اليه باصبعنا ها لو ليس بجيد كن نفرق سريعا سيد بين علمين ها الرجال والدراسة. أعتقد المسألة واضحة لدى الوقت. شنو الفرق بين علمين الرجال والدراسة؟ هناك رؤيتها في التفرقة بين العلمين. طبعا العلمان متقاربان، العلمان يبحثان عن غاية واحدة، كيف نصحح الأخبار الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالتالي غايتهما سمعني واحدة. لكن تعالي لنقف على الفارق بين هذين العلمين. قلت هناك رؤيتان. الرؤية الأولى قالت علم الرجال يختص بالسند، وعلم الدراية يتناول المتن. شلون؟ قالوا علم الرجال يجي يتناول رجال السند، رجل رجل، راوي راوي، حتى يصفهم بالمدح أو القدم، فهو يتناول أحد الرواة في السند. هذا يا هو. أما علم الدراية، علم الدراية لا علاقة، هاي رؤية الأولى، لا علاقة له بالسند، بل علم الرجال علم الدراية فقط وفقط ينظر إلى المتن. فإن كان المتن صريح الدلالة قال هو نص، وإن كان غير صريح الدلالة قال هو ظاهر. إن كان واضح الدلالة قال هو محكم، وإن كان غير واضح الدلالة قال هو متشابه. بالتالي كل شغله ويا المتن، كما أن علم الرجال كل شغله ويا وبالتالي لا توجد جهة اشتراك بينهم. هاي الرؤية الأولى. طبعا واحنا راح نحاسب التعريف الثالث على سيدنا الرؤيتين معا. تعال للرؤية الثانية. الرؤية الثانية قالت لا توجد أعمية لعلم الدراية على علم الرجاء. شلون؟ قالوا علم الرجال يتناول أحد الرجال في السنة. نلزم زرارة نقول هو ثقة، نلزم عمر ابن أدينة اللي روى عن زرابة وهكذا وهكذا. هسه سواء ابتدأنا من الشيخ الطوسي إلى زرارة أو من زرارة إلى، فنتناول كل راو على حل. هذا واضح، هذا علم الدراية. علم الدراية هم ينظر إلى السند وهم ينظر إلى سمني إلى المد، وهذه جهته أعمية، إذ هو يتناول السند ويتناول المد. هسه سيد طاهر سيقول إذا سيتداخل العلمان، قلت لا، جهة تناول علم الدراية للسند تختلف عن جهة تناول علم الرجال للسند. إذ كما قلت قبل قليل أن علم الرجال يأخذ الراوي على حدة بمعزل عن من قبله وعن من بعده. أم بالتالي قلت لك زرارة ثقة، فلان ليس بثقة. أما علم الدراية فينظر إلى مجموع الرواة، إلى مجموع السند، ولا ينظر إلى أحد الرواة. فإن كان الرواة جميعا في السند عدولا، قال أن هذه الرواية أن هذه الرواية صحيحة، وإن كان بعضهم ها غير إمامية لكنهم موثقون، قال أن هذه الرواية موثق، وهكذا في الحسن وهكذا في الضعيف. فهو لا ينظر إلى أحد الرواة، وإنما ينظر إلى مجموع الرواة، لكن جهة العمل واحدة، كلاهما ينظر إلى السند. وكذلك ينظر سيدنا إلى المتن فيحكم بأن هذه الرواية نص وتلك الرواية ظاهرة، هذه محكمة وتلك متشابهة، هذه صريحة وتلك مجملة. واضح إن شاء الله. فعلى الرؤية الثانية علم الدراية أعم من علم، هذا واضح إن شاء الله. هاتان رؤيتان، البعض تبنى الرؤية الأولى، البعض الآخر تبنى الرؤية الثانية، بل الغريب أن بعض المعاصرين تبنى في بعض كتبه الرؤية الأولى واعترض على صاحب الرؤية الثانية، ثم في كتاب آخر له يختار الرؤية الثانية. هذا واضح سادتنا إن شاء الله مشاهدة. الآن تعالوا وأجيبوني عن هذين التساؤلين قبل أن نتناول التعريف الثالث وفق الرؤيتين المختلفتين، لنرى أن التعريف الثالث ينطبق على علم الرجال فقط أم يمكن أن ينطبق أيضا على علم الدراية، بل هو أقرب إلى علم الدراية. هذا سيأتي، لكن خلونا نطرح هذين التساؤلين. التساؤل الأول، خب على الرؤية الثانية، لا احنا الرؤية الثانية تمن أسوي هاي شيء، شوفوا صابع ها على الرؤية الثانية، ها على الرؤية الثانية علم الدراية في أحد شقين موضوعه السند، موضوعه الراوي، كما أن علم الرجال ها موضوعه الراوي أيضا، واحنا درسنا في المصنفات الأصولية وغير الأصولية أن العلوم تتمايز بالموضوعات. مو سيدنا هناك رؤيتان، رؤية السيد الخائي قدس الله نفسه اللي يقول بأن العلوم تتمايز بالموضوعات، ورؤية الآخون اللي يرى بأن العلوم تتمايز بالأغراض. إحنا رؤية السيد الخائي العلوم تتمايز بالموضوعات، والدراية والرجال موضوعهما واحد. كلام واضح. وإذا كان الموضوع واحد بعد أكو اثنينية، أكو تمايز، أكو تغاير جواب. لا هذا بعد يصير واضح. تعال مثلا إلى هذا النظير وانت طبق ما سنقوله في النظير على رحمه. تعال إلى علم البلاغة وعلم الصرف وعلم النحو. الصرف موضوعه الكلمة، النحو موضوعه الكلمة، البلاغة كما أن موضوعها الكلام موضوعها أيضا الكلم. فهذه علوم ثلاثة اشتركت في موضوع واحد، لكن ثبتنا تعددة وتمايز هذه العلوم لاختلاف الجهة. فعلم الصرف عندما يجعل الكلمة موضوعا له منين؟ من يجهة، من جهة الصحة والاعتلال. علم النحو عندما يجعل الكلمة موضوعا له من جهة الإعراب والبناء. علم البلاغة عندما يجعل الكلمة موضوعا له من جهة أنها وقعت مسندا أو مسندا إليه. فمع اختلاف الجهة لا بأس بأن تشترك الموضوعات العلوم في موضوع واحد. وهذا ما حصل في مسألتنا. إيه صحيح وفق الرؤية الثانية علم الرجال موضوعه ها الراوي، وعلم الدراية موضوعه الراوي، لكن جهة البحث سمعوني اختلفت. إيه علم الرجال يتناول أحد الرواة، يتناول كل راو على حدة، بينما علم الدراية ينظر لا إلى أحد الرواة بل ينظر إلى مجموع الرواة.
حتى عن الدراية لما نظر للمجموع فرغ من وثاقة كل شخص في الراوي ثم حكم بالمجموع بالصحة أو بعدم.
لا لا لا، هو مو شغل الشيخ عمار. علم الدراية مو علم الدراية ما له علاقة. هو يقول هذا السنة الصحيح أو لا، من اللي يهيئ له أن هذا وهذا 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 من الرواة ثقات أو ليسوا بثقات؟ هاي مهمة علم الرجال. هو علم الدراية بعد ينظر إلى المجموع ولا يبحث أن زرارة ثقة. هذا اللي يأخذهم كأصول ها موضوعية، من يأخذهم؟ من علم. هذا واضح. لا لا أنا لا لا واضح واضح. لا أنا قلت إذا نظرنا إلى أحد شقي الرؤية ثاني لا إلى كلا. هذا واضح. إشكال ثاني أريد جواب من الأخوة حتى بعد ذلك نعود إلى التعريف. الإشكال الثاني على كلامكم هذا علم الرجال موضوعه شنو؟ أحد الرواة. والعلم حتى يكون علمان ينبغي أن يبحث في قواعد كلية. هذا واضح إن شاء الله. العلم إنما يكون علمان إذا كان يتناول بالبحث أمورا يهيئ قواعدا كلية، وهذا أقصى ما يستفاد منه ها أمور جزئية. هذا ثقة ذاك ليس بثقة. ولهذا في مباحثة الأمس إذا يذكر الأخوة إحنا قلنا علم الرجال ينقح الصغريات لو ينقح الكبريات، واضح ينقح الصغرى أن فلانا ثقة. نوبة قلنا وعلم الأصول يقول والثقة يحتج هام بقوله وأخباره، أليس كذلك؟ بالتالي صار موضوع علم الرجال هذا الراوي وهذا الراوي، وهذه مسائل جزئية. والعلم لا يكون علما إلا إذا تناول قضايا. هذا الإشكال سيدنا سام، شنو الجواب؟ إحنا راح يذكر جواب. الجواب الأول احنا نقدر يابه بطريقتنا نجعل هذه المسائل ها الجزئيه نجعلها قضيه كليه. نجي الزراره فنقول ان مرويات زراره معتبرة لأنه ها ثقة، فننظر إلى مجموع مروياته، وما دام ثقة فهو فمروياته ماذا؟ معتبرة. هاي الطريقة الأولى في جواب الإشكال. وفي الحقيقة هذا تحايل وليس بجواب. ليش؟ لأن إحنا في علم الرجال نتناول هذا الثقة وهذا ليس بالثقة. نعم يستلزم ذلك أن تكون مرويات الثقة معتبرة ومرويات غير الثقة ليست بمعتبرة، فكون مرويات هذا معتبرة ومرويات ذاك ليست بمعتبرة هذه ليست نفس مسائل علم الرجال، إنما هي أمور مترتبة على مسائل علم الرجال الجزئية. فيبقى الإشكال. الجواب الثاني نقول إحنا أصلا لا نسلم بأن العلم ينبغي أن تكون قضاياه كلية. فكم وكم من العلوم كعلم الهيئة كعلم الجغرافيا هذه مع أنها علوم إلا أن قضاياها جزئية. ففي علم الهيئة نتحدث عن أحوال الكواكب مثلا، هذا الكوكب وهذا الكوكب. وفي علم الجغرافيا نتحدث عن جغرافية هذا البلد وعن جغرافيا ذاك البلد، وهذه أيضا مسائل جزئية. ومع هذا لم يختلف اثنان في كون الهيئة علما وفي كون الجغرافيا أيضا ماذا؟ هذا واحد. هذا الإشكال الثاني والجواب. الآن أريد من الأخوة يساعدوني في النظر إلى التعريف. ها سمعوني الثالث شنو الجواب؟ هذا الجواب الثاني جواب ابني؟ لا أقول هو أنت شنو دليلك على أن العلم بما هو علم ينبغي أن تكون قضاياه ماذا؟ كلي. وهذا اللي ذكرت أنا من الهيئة والجغرافيا هذا ما نسميه جواب ابنائي سابق، نسميه جواب نقضي. إذ نقضت عليك أشيخ عمر بعلمي الهيئة وال مع أن مسائلهما هان جزئية نحن نقول لهما
احنا انتوا اثنينكم من تقعدون انا دائما اقول حتى بالنهايه اقول فرقوا بينهما كما
قال ايه
بس لابد اكو جامع
لا اكو جامع بيناتكم
شيخنا مو مؤسس في علم الرجال قضايا كليه مثلا رواد شو اسمها كامل الزيارات ثقات
لا
هكذا يعني عندنا قواعد كليه
سمعتوا كلام جناب السيد كلام جناب السيد يقول لا احنا اصلا لا نحتاج الى الجوابين الاول والثاني لما لان اصلا لا نسلم بكون مسائل علم الرجال ماذا شخصي الم نقرا وسنقرا ان شاء الله تعالى ان بني فضال مثلا ها خذوا ما روى او ان أصحاب الإجماع اللي البعض يوصلهم 21 مو الإجماع مو سيدنا لا خوف إحنا في الحقيقة هذا اللي نسميها إحنا توثيقات عامة راح نقول سادتنا مشايخنا أن التوثيق على قسمين مرة توثيق خاص ومرة التوثيق عام في التوثيق هذا سيدنا اللي أنا في التوثيق الخاص نحن نوثق معينا هسه سواء كان هذا المعين واحد أو في التوثيق العام نحن لا نوثق المعين وإنما نوثق العنوان كأصحاب الإجماع في التوثيقين الخاص والعام التوثيق مسألة جزئية إذ نحن نقول أن بني فضال هؤلاء واحد اثنين ثلاثة ثقات بالتالي الجزئية سيدنا ليس بمعنى الواحد اللي يقابله الكثير واضح سيدنا الآن أرجو الرجوع إلى سيد طاهر ساعدني في الجواب إلى التعريف الثالث في التعريف الثالث إحنا نتعرف قلنا هو العلم الموضوع لمعرفتي ها الحديث المعتبر انضم إليكم لا شيخ أحمد صديقي هو مرات هاي إيه الشيطان الأكبر يقول أكو محور شر هسه ما أدري من المحور الشر من الشيطان هسه خليها ها سيدي ارجع لي للتعريف هو العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر من غير أقول إحنا وهذا التعريف وفق الرؤية الأولى ها ووفق الرؤية الثانية وفق أحشي سيدنا وفق الرؤية الأولى التعريف شويتين بعد شويتين تعرفون التعريف جاي شويتين ها شويتين شنو ها يعني حد القدس بالقدس جاي شويتي ويا من وي لا وعلم الدراية ليش لأنه يتناول المروي ولا ينظر إلى صحيح الحديث المعتبر هو الواجب لجميع الشرائع اللي تعم السند وال ها وال والمت لكن ما دام ينظر الى المروي لا الى ها الراوي فهو ينطبق على علم
الدراية، وحتى على سمعنا الرؤية الثانية، ما دام ينظروا إلى الحديث كمجموع من سند ومتن، ولا ينظر إلى الرواة كآحاد، ولا ينظر إلى رواة السند واحداً واحداً واحداً، فهو ينطبق على علم الدراية لا على علم. لهذا أقول طبعاً إحنا كنا نتفصل عن هذا الشيء. لهذا أقول لو بقينا نحن وضعنا هذا التعريف، فهذا التعريف يلائم علم الدراية دون علم المرجع. لكن إذا قلت أن اللام ها هنا لمعرفته، هي لام الغاية، لام العاقبة، ليكون لهم عدوا وحسن، شنو هاي النتيجة؟ أقول علم الرجال وين كان يتناول أحد الرواة، لكن نتيجته ما هي؟ أن ننتهي إلى كون الحديث معتبرا أو غير معتبر. فمن هذه الجهة لو قلت بأن اللام في قوله هو العلم الموضوع لمعرفتي، هذه اللام هي لام الغاية، نعم يمكن أن يتلائم هذا الحديث مع علم الرجال، لكنه سيكون حينئذ تعريفا للشيء بلازمه وما يترتب عليه. هذا إن شاء الله هذا التعريف وإحنا وقفنا عليه. الموضوع بعد اتضح للأخوة اللي هو جواب الرب. زين تعال للغاية، وأنا من خلال الغاية طبعا هاي معركة آراء بين مثبتين وبين منكر، وتدرون هم اللي عول على علم الرجال الأصوليون، واللي أنكر علم الرجال الإخباريون وآخرون أصحاب مباني أخرى أيضا لأجل تلك المباني، راح نذكر ذلك إن شاء الله، لأجل تلك المباني ادعوا عدم الحاجة إلى علم الرجال. أنا أقول من خلال حديثنا عن غاية هذا العلم احنا راح نقف على القول الاول اللي هو قول المثبتين القائلين بان هناك حاجة لعلم الرجال، وانه لا يستغنى في عملية الاستنباط عن علم الرجال، كما لا يستغنى عن علم الاصول في عملية الاستنباط، لا يستغنى عن علم الرجال في عملية الاستنباط، بل لا أجازف إذا قلت أن حاجة الاستنباط إلى علم الرجال أكثر من حاجة الاستنباط إلى علم جاوبوني الأصول. تعالي قف معي على الغاية من علم الرجال.
دقيقتين شو
هذه الغاية معذرته راح نقف عليها مرتين، مرة ننظر إلى الغاية من علم الرجال بنظرة ثبوتية، ومرة ننظر إلى الغاية من علم الرجال بنظرة إثباتية، بمعنى حتى أخذ إن شاء الله، بمعنى احنا مرة نتناول علم الرجال وما يترتب عليه من غرض وغاية بنظرة واقعية نتجرد فيها عن الأدلة، وهذه هي النظرة الأولى اللي هي النظرة الثبوتية، وسيثبت إن شاء الله تعالى أن هناك حاجة ماسة لعلم الرجال حتى لو نظرنا إلى الأمور بنظرة واقعية من دون أن نستعين بالأدلة الشرعية. ثم بعد ذلك سنثبت أيضا أن هناك حاجة إلى علم الرجال وفق النظرة الإثباتية، يعني بعد النظر إلى الأدلة إذ سننتهي إلى أن هناك مقتضى لعلم الرجال وأن المانع مرفوض. هذا إن شاء الله تعالى غدا، ولأن الأخوة الأشقاء الحوزويين لم يتفقوا كما أن الأخوة الشيعة السياسيين لم يتفقوا، إحنا راح نبقي المباحث على وقتها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.